الآن يأتي أكثر الأسئلة ونبدأ بهذا السؤال. بارك الله فيكم. هذا سؤال يقول: زوجتي حاضت اليوم وفي درس له اقرأ كلام هذا
حاضت اليوم
نعم وفي درس حاضت بعد الخارجون يقول ان زوجته قد جاءت العادة المعروفة عادة النساء هو الحيض فماذا تقرأ؟ يقول سأل احد العلماء فقال لا مانع اما اذا جاءت النفاس ان تغتسل وتحرم او تغتسل من منى وتهل بالحج او تهل بالعمرة ما مانع من ذلك وهذا هو الصحيح كما افتى هذا الرجل وحق فان عائشة رضي الله عنها حاضت وهي وقد احرمت فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسمعي كل شيء لان الحيض ما اثر على نسكها ولا على احرامها اسمعي كل شيء الى الطواف ما ردت ابي بكر ولدت النفاس بالحرمه ولدت محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا فسالت رسول الله ماذا تصنع فقال استغفري واغتسلي واهلي اهلي بالنسخ الذي تريدين فالمهم امرها بالاحرام ان تغتسل وتحرم فاذا حاضت المراه المسلمه وهي تريد الحج فما عليها الا ان تغتسل وتهل بالحج لكنها اذا وصلت مكه لا تطوف بالبيت فان طهرت قبل ان تذهب الى عرفات طافت بالبيت وان لم تطهر تمارس كل الانساك وكل شعائر الحج ما حدا الطواف لان لا اعتقد بعرفه ووقوفها صحيح وتجد المزدلفه ووظيفها صحيح وصرب الجمار وتنحر الهدي وهكذا تؤدي كل شعائر الحج الا الطواف. بارك الله فيك.
يقول الواحد
يقول هل تحرم بالعمره او تكرم بين الحج والعمره؟ الجواب الافضل للجميع لنا جميعا ونحن اتباع محمد عليه الصلاه والسلام الافضل لنا هو ما وجهنا اليه رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو اداء العمره في هذه الايام بين يدي الحج تقرب الى الله بعمره. لماذا؟ لان الجاهليين كانوا يرون العمره في اشهر الحج من اكبر الجرائم فاراد رسول الله ان يخالف هدي المشركين فامر كل اصحابه كل من لم يسق الهدي القارن والمفرد اذا قدموا الى بيت الله العتيق وهم قارنون او مفردون لكنهم لم يسق الهدي امرهم رسول الله ان يحولوها الى عمره. اما المتمتع الذي اهل بالبدعه فيمضي فيها ويطوف طواف العمره ويسعى فعل العمره ثم يتحلل. واما القارن والمفرد فان كان قد ساد هديا فليس له ان يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. واذا لم يسق هديا فسواء كان قارنا او مفردا يحقق رغبه رسول الله عليه الصلاه والسلام فيحول هذا القران او هذا التمتع الى عمره كما امر بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام وحينما امرهم وتردد بعضهم غضب رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم قال: لو استبدلت من امري ما استبدرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. فهذه ادله واضحه على اقوال العمره على الاسراء وعلى الفراق وهذا ما اختاره لاخواننا وهو الذي اختارهم له رسول الله عليه الصلاه والسلام. هل يجوز في هذه الايام كتسليم الاظافر وتخفيف الذقن؟ وانا شخصيا ايش؟ يقول هل يجوز في هذه الايام تسليم الاظافر وحلق الشعر بما في ذلك تخفيف اللحيه او حلقها؟ الجواب: اما حلق اللحيه فحرام دائما وابدا دائما لا في هذه الايام دائما وابدا وتشتد الحرمه وتشتد في هذه الايام لا شك لانك اذا كنت في المدينه يقول رسول الله المدينه حرم من عير الى ثور من احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. فهذا الحدث اما ان يكون بدعه او معصيه فكلاهما تستوجب تنزل لعنات على هؤلاء المحدثين والعياذ بالله. فنزهوا انفسكم ايها الاخوه عن الاحداث جميعها صغيرها وكبيرها سواء كانت معاصي او بدعه لان رسول الله لعن يا اخوتاه قال عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. فحذاري حذاري ان ترتكب اي معصيه في هذا الدرس المحرم الذي حرمه الله على لسان رسوله ولعن من يحدث فيه حدث بدء وهي أشد حتى واحد العصية ومن ذلك حرب النحاس. وأما تقليم الأظفار في هذه الأيام وحلق شعر الرأس وغيره فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني نصح من يضحي أنه لا يحلق شعره ولا يقص أظفاره في عشر دقائق. وهذا يستحب استحبابا، لأن هناك حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كان يعني يرسل هديه في الحجة ولا يحل عليه ولا يحرم عليه شيء كان حلالا، يعني يقص أظفاره وكذا وكذا. فأخذنا من هذا النصين أنه يستحب المسلم الذي مثلا يلوي الأضحية ألا يقص أظفاره ولا يقص شعره، فإذا فعل شيئا من هذا فلا نسمعه. إنه سنة فقط.
يجوز للمحرم. يا أخي ما تحرق. ما تحرق. يجوز للمحرم. يلبس حاجة تحت المذاع ويتمشى ويشوى ويتمشى
ويتمشى. يقول يجوز للمحرم أن يلبس فستانا يعني سروالا قصيرا تحت الإحرام. الجواب ورد أن خدم عائشة رضي الله عنها قالوا يلبس فستان تحت الإحرام. ففي نظري لا حرج إذا لبس فستانا سروالا قصيرا تحت الإحرام فلا حرج إن شاء الله. لو تفضل أقرأ هذا السؤال. نطلب منك يا شيخنا أن تفيدنا بما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالقران أو بالعمرة. هذا يسأل يعني بماذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان حجه؟ هل كان مفردا؟ هل قرر بين الحج والعمرة؟ هل كان متمتع عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وساق معهم هدي، ساق 63 بدنة، وجاءه علي من اليوم بالبقية 100 بدنة عليه الصلاة والسلام. لكنه ندم عليه الصلاة والسلام حينما أمر أصحابه، أمر كل من لم يسق الهدي أن يجعل نسق عمرة، ندم عليه الصلاة والسلام على هذا القران وعلى سوق الهدي. لماذا؟ لأنه كان يرى أن العمرة أفضل من هذا القران، فقال لو استقبلت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالثابت عن عليه الصلاة والسلام أنه قرن ولكنه ندم عليه الصلاة والسلام لأنه كان يرى التمتع أفضل. هذا أظنه ضعيف.
هل يجوز وضع
المسجد على قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل الآن حيث وضع اليهود والنصارى قبور أنبيائهم المساجد؟ وإخوتي هذه ليست مشكلة المسلمين الوحيدة، فإنك إذا شركت أو غرست في العالم الإسلامي تجد المساجد مختصة بالقبور، فكثير من المساجد بنيت على القبور أو وضعت فيها القبور، وهذه تخالف نصوصا صريحة واضحة الجدل واللعن لفاعل ذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري عيدا. ونهى رسول الله عن بناء القبور ونهى عن تجسيسها عليه الصلاة والسلام، لأن هذه وسائل خبيثة تجر الناس إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. لهذا استحق اليهود اللعائن إلى الله تبارك وتعالى ولو بنوا تلك المساجد على قبور الأنبياء، ولو اعتقدوا أنهم يحبونهم ويكرمونهم فإنهم لا يستحقون من الله إلا اللعائن. ومن فعل مثل فعله نسأل الله العافية، يخشى عليه من هذه اللعائن ومن هذا البعيد. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فقد عمل الصحابة الكرام بتوجيهاته وبنصائحه عليه الصلاة والسلام، فلما سمعوه وهو يردد قوله كرات ومرات لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، ماذا فعلوا؟ دفنوه في بيت عائشة سترا له، تنزيها له، صيانة له، أن يتخذ قبره مسجد، أن يتخذ قبره عيدا، صيانة أن يتخذ قبره وثنا. كل هذه فهمها الصحابة ودفنوها دفنوه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة اتقاء لهذه المحاذير وهذه الاخطار. هذا هدف الصحابة. هذا هدف الصحابة من دفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. وما كان احد يصل الى قبره في حياة عائشة الى ان توفيت في اخر خلافة معاوية في عام 58، ما احد يدخل على قبر النبي عليه الصلاة والسلام فضلا ان يتمسح به او يفعل يعني عندهم البدع او يتخذوا عيدا او يتخذوا وثنا. عرفتم ماذا عمل الصحابة؟ عرفنا موقف رسول الله من هذا، عرفنا موقف الصحابة من هذا. رسول الله اوصى ان لا يتخذ قبر مسجد. الصحابة يفعلوا هذا، ما دخلوا البقيع ليه؟ خافوا ان يتخذ قبره مسجد. ليه؟ كيف يتخذ مسجد؟ لو صليت الى قبر ولو لم تكن صلي عليه مسجدا، صليت اليه جعلته قبلة لك وصليت اليه فقد اتخذته مسجدا، قد اتخذته مسجدا. لو بنيت علي هذا لا غبار عليه انك اتخذته مسجدا. ثم يا اخوة قصة ادخال قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ليس من عمل الصحابة وليس من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما هو من عمل احد ملوك بني امية، رجل ما هو عالم، والعلماء نصحوه وبكوا وقال لا تدخل قبر الرسول في المسجد، فادخله واحتاج الى توسعة المسجد، واراد ان يدخل ابيات ازواج النبي عليه الصلاة والسلام توسعة للمسجد، فدخل ضمن ذلك ضمن هذه التوسعة المسجد القبر من غير قصد. ثم مع هذا عملوا شيء من الاحتياطات، بنوا على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم جدران مثلثة بحيث لو وقف الانسان من الجهة الشمالية ليستقبل القبر كانت تلك الوحود لا يستطيع ان يستقبل القبر. عملوا احتياطات كثيرة حتى يسدوا باب هذه الفتنة، وتعالم الرسول بين ايدينا وهديه بين ايدينا، فمن اراد ان يطيع الرسول ومن يحب من رسول الله حقا فليضع هذه النصوص نصب عينيه ويتعامل مع رسول الله كما كان صحابة الكرام يتعاملون معه في حياته وبعد موته. كانوا في حياته اذا اقبل رسول الله لا يقومون له. قال انس رضي الله عنه ما كان شيء احب الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان يروا رسول الله ولكنهم لا يقومون له. لماذا؟ لماذا؟ لما يعلمون من كراهيته لذلك. عرفنا سيد البشر وسيد الرسل عليه الصلاة والسلام اذا جاء واصحاب جالس هكذا لا يتحرك اي واحد ولا يقوم اي واحد اكراما واعجالا لرسول الله. ليه؟ لان رسول الله يكره هذا. فالذي يكره رسول الله في حياته هل يحبه الان؟ هل يحب الان ان يقف الناس هكذا ماشيين امام القبر من بعيد من المسجد او من قريب؟ لو رأى هذا المنظر ايقر عليه الصلاة والسلام؟ لو رأى عمر او ابو بكر احدا يفعل هذا ايسكتون عنه؟ ابدا. لماذا؟ لان رسول الله يكره اقل من هذا. فكيف باعمال الوثنيين؟ كيف يقرها؟ فاياك ايها المسلم ان يخدعك الشيطان وتتصرف تصرفات جاهلية وتدعي انك تحب رسول الله. واذا كنت تحبه اجترب كل ما يكره، فإن الصحابة والله أشد حبا منا لرسول الله. حب ما فيه كذب ولا فيه مجاعل، حب والله صادق، وما فيه نسبة بين حبنا وحبهم، وما كانوا يقومون له وهو أحب الناس إليهم عليه الصلاة والسلام. وبعد أن مات كانوا يتمسحون بقبره؟ هل كانوا يطوفون بقبره؟ حاشا وكلا، بل ثبت أنهم ما كانوا يأتون القبر أبدا. ليه؟ لأن رسول الله قال لا تتخذوا قبري عيدا، فإذا ترددوا عليه اتخذوا عيدا. عرفوا مقصد الرسول، ما مقصده؟ قال لا يتخذ قبر عيد. إذا كان قصده زائر والمتردد على قبر الرسول قصده الصلاة على الرسول، فقد وجه له رسوله النصيحة. النصيحة يا إذا كان قصدك من اتخاذ قبر عيدا، إذا كان قصدك الصلاة علي فصلي علي حبكم، لا تتخذوا قبر عيدا. وكيف نفعل يا رسول الله؟ قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فإذا كان عذرك تتردد على القبر والذهاب المجيء إليه هو أن تسلم عليه، فإن الدنيا كلها مجدارا فسيحا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلوا علي حيثما كنتم وبعد ما يجي ربك اذا كنت صادقا في الصلاه الرسول عليه السلام يصلي عليك بكل صلاه 10 صلوات. من صلى علي مره صلى الله عليه ب10. حتى في امريكا وفي اليابان او في الهند او في باكستان او مصر او السودان او المدينه، انا الان اقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. ماذا احصل؟ يصلي علي ربي 10 صلوات. واحد في امريكا يقول نفس الشيء، يصلي عليه ربه 10 صلوات. هذا تفسير قوله عليه الصلاه والسلام وصلوا علي حيث ما كنتم. نهانا عن التطريعيدا ثم قطع المعاذير. اذا كان عذرنا ان نحبه ونبغى نكبره قال لا، الطريق الصحيح اذا كنت تحبني صل علي حيث ما كنت، فان الدنيا كلها ميادين للصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام. يا اخوه شاهد من هنا يجب ان نفهم، كثير من الناس ياتون قاصدين القبر فقط، والرسول قال لا تتخذوا قبري عيدا، وقال لهم اذا كان قصدكم الصلاه فالدنيا كلها مجال الصلاه علي، فياتون وينسون تعليم الرسول. الرسول ندبهم لشد الرحال الى هذا المسجد فقال لهم ان الصلاه فيه بألف صلاه، ما قال الصلاه عند قبري بألف صلاه ابدا. اذا صليت جعلت قبر الرسول قبلتك فانت جاهلي وصلاتك باطله، عرفت؟ لكن اذا صليت في مسجده الشريف الذي اسسه على التقوى وكافاه الله على هذا الجهد ان يجعل الصلاه فيه بألف صلاه، فانت يا اخي اذا نويت ان تاتي المدينه فيكون مقصدك الاول تمثيل امر رسول الله، تشد الرحال الى مسجده الشريف. هذا مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام، مو مسجد ابو جهل حتى تعرض عنه وتكتب الخبر. هذا مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام، حصلت على التقوى من اول يوم عليه الصلاه والسلام، وندبك لتشد الرحال الى هذا المسجد. فاذكر ان رسول الله قبل في غير هذا المسجد، يعني قبل في مكه قبل في الطائف عليه الصلاه والسلام. هل نشد الرحال لهذا المسجد او لا؟ اليس كذلك؟ الان انا قلت لكم لا فرق بين المصلي في المدينه والمصلي على الرسول في اقل مكان الدنيا. انت تحصل عشر وهو يصل عشر، بل اذا قصدت الصلاه عند قبل تستحرم من الاجر. لماذا؟ لانه لا تحصل قبل عيدا، وانت تتخذ عيدا تراغبه عليه الصلاه والسلام. امرك بشد الرحل الى مسجده تشد الى القبر، هذه مراغبه ولا شك. طبعا انتم لا تقصدون هذا يا اخوتي، وكثير من الناس لا يقصدون هذا، لكن لو تاملوا وتفكروا وتدبروا وعرفوا يعني نتائج هذه الاعمال والتصرفات وجدوها هكذا. فالان ايها المسلم اذا شددت الرحال فشد الرحال الى بيت الله الاخير، فان الصلاه هي بمئات الصلاه، وانت تطوف به وتسعى به وتؤدي مناسك الحج والعمره فيه، وتشد الرحال الى هذا المسجد لتكتب فيه الف صلاه، لانك لا تنال هذه الالف الا اذا صليت فيه. لو صليت في بلد السلام او في واحد المساجد في المدينه لا تحصل على هذا المسجد، لو صليت خلف هذا الجدار لا تحصل على الف صلاه، اليس كذلك؟ عرفنا هذا؟ انا انجز من هذا ان هذا لا تكتبه الا اذا شددت الرحال وصليت مسجد رسول الله. لكن الصلاه على رسول الله ما شرط عليك ابدا انه ما يصلي عليك رب عشان الا اذا وقفت عند قبر ابدا. حيثما تصلي عليك عليه الصلاه والسلام يصلي الله عليك 10، وهذه الصلاه لله ملائكه سياحين يبلغونها لرسول عليه الصلاه والسلام. فقد والله بين غايه البيان وقطع الطريق على كل من يتبع هواه. فانت يا ايها المسلم اذا شددت الرحال تشد الرحال الى مسجد الرسول، فاذا جئت مسجد رسول الله تزور قبره وقبر صاحبيه وتزور البقيع وتزور احد وتصلي في مسجد قباء، وهذه الاماكن هي التي شرع لك رسول الله ان تزورها وان تصلي في مسجد قباء، وما عداها من الاماكن المساجد السبعه والفروق والغيران وبرك الناقة الى غيرها من الخرافات والاساطير التي فعلها الجهل من المسلمين، وقد تضيع عملك تسعى وتركض في بدع. والرسول عليه الصلاه والسلام قد اخبرنا ان من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال. نجيب الحديث الباقي. هل يجوز للنساء زياده الطفور وخاصه زياده الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ما مدى صحه الحديث؟ ما مدى صحة الحديث أن عائشة نصحت المرأة التي إيه تشكو فهل يجوز للنساء زيارة القبور؟ ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور، لعن الله زوارات القبور. لماذا؟ لأن النساء لا يتحملن ولا يصبرن، يغلب عليهن الجزع، خصوصا إذا رأينا قبور الأقارب، الأبناء، الأولاد، الآباء، فإن لا تتمالك من البكاء ومن النياحة ومن المخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى. والمؤمن مأمور بالصبر والاحتساب في مثل هذه الأشياء. زيارة القبور شرعت لماذا؟ للاستعاذة، والمرأة لا تستعذ. فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة تبكي عند قبر ابنها، فقال يا اتق الله واصبر، فقالت إليك عني فإنك لم تصب مثل مصيبتي، فترك رسول الله وذهب. فقيل لها إن هذا رسول الله، فذهبت إليه تعتذر، قالت يا رسول الله ما أحسب لك رسول الله، قلت هذا الكلام الخشن، ما كنت أعرف أنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. على كل حال من هذه التوجيهات ينبغي للنساء ألا يزورن القبور ويستغفرن الأموات ويدعون لهن، فإن المقصود من زيارة القبور الدعاء للأموات. وعلمنا رسول الله إذا جئنا القبور أن نقول السلام عليكم داركم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا سلف ونحن في الأثر. فهذا المقصود من زيارة القبور أن نستعذ وأن ندعو لهم. والآن أيها الإخوة، لا فرق بين الرجل وبين المرأة إذا كان زيارة غير مشروعة. إذا كان زيارة الرجل لقبر رسول الله أو لقبور أهل البقيع أو لأهل قبور في أي بلد، إذا كانت غير مشروعة وتنطوي على مخالفات لشريعة الله فهي حرام. زوروها ولا تطولوا هجرة. فالرخصة يعني مشروطة بأن لا نقول شيئا يخالف الشرع. فإذا قلنا شيئا يخالف شريعة الله فنحن نكون عاثمين ومخالفين، وما أخذنا بالرخصة التي رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما مدى صحة الحديث ارجعنا مأذورات غير مأذورات والحديث اللي بعده، هذه لا أعرف درجاتها، فستدرس إن شاء الله، ندرسها. إذا كان أحد الأخوة يعرف درجاتها يتفضل، لأن فينا طلاب علم، تفضل بارك الله فيك. السؤال: ما مدى صحة الحديث أن عائشة نصحت المرأة التي تشكو قسوة قلبها بزيارة القبور؟ يعني قالت لها إن حينما أزور القبر يقسو قلبي. أنا ما رأيت هذا الحديث، ما رأيته، وإذا كان أحد يعرف هذا فليتفقد الإجابة. يقول هذا: هل نصلي الوتر قبل أبيار علي الوتر؟ لأننا سوف نستجيب إلى مكة في منتصف الليل، وماذا أفعل إذا أوترت وأنا أريد أن أصلي ركعتين؟ يا أخي صلي هاتين ركعتين حيث ما شئت، أنت يسر لك في المدينة بارك الله فيك لا أوتر وأنت في المدينة، وإذا تيسر لك في أثناء الطريق وقف سير أو توتر فلا مانع بارك الله فيك. والقراءة فيها معروفة والدعاء فيها معروف. يقول هذا: هل الصلاة في مكة ومنى؟ ايه الجواب: اذا كنت في مكة فينبغي ان تصلي في الحرم، وامام الحرم يتم لانهم اهل مكة ومقيم. فاذا صليت وانت مسافر وراء امام مقيم، سواء كنت في مكة في المسجد الحرام او في اي مسجد مساجدها، فصليت وراء إمام المقيم فيجب أن تتم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كنت مسافر عليك أن تصلي ركعتين، واجبك ركعتين، لكن إذا صليت وراء إمام مقيم يتم الصلاة فعليك أن تتم وراءه. هذه هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي منى الإمام يقصر، وفي المزدلفة وفي عرفات، فعلى جميع الحجاج أهل مكة وغيرها أن يقصروا وراء الإمام. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأهل مكة في منى وفي مزدلفة وفي عرفات يصلي بهم قصرا، ولم يأمرهم بالإتمام عليه الصلاة والسلام. هل أهلي لم يذبحوا لي عتيقة عند مولدي فهل يجوز الآن؟ يقول بعض العلماء: لا مانع أنا أذبح نفسي بركة. هذا يسأل يقول: إن والدي لم يوقع عني، وقد شرع الله العتيقة للمولود عن الذكر شاتين وعن الأنثى شات، لكن أباه قصر أو عجز، فماذا يصنع؟ ها هل يذبح عن نفسه؟ الجواب يقول بعض العلماء المسألة ليس فيها نفس، المسألة ليس فيها نفس، من لم يعق عنه أبوه فإذا كبر ليس فيها، إنما يرى هذا بعض العلماء والله أعلم. يوجد لجنة تأخذ المال وتذبح بدل عنك، أي توكلهم، هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم، أفتى العلماء بجواز ذلك، أن تعطي يعني بوكيل، إما فرد وإما مؤسسة، تعطيها نقود ويتشتري الهدي وتذبح وتقوم بتوزيعه، وهذا يجزي عنك. لكن أفضل من هذا أن تشتري أنت بنفسك تختار أحسن الهدي وتذبحه وتصدقه.
أخذ من هذا
هو حرام،
قول من القول بارك الله فيك.
وهناك الطلاب يقول أنت طالب، فهل جمع بين الطلاب كم طلقة؟
واحدة،
طلقة واحدة تحسب عليه طلقة، تحسب عليه طلقة، تحسب عليه طلقة ويكفر كفارة الظهار، إما يعتق رقبة وإما يصوم شهرين إن عجز، يعني عجز رقبة، عجز عن رقبة يصوم شهرين متتابعين لا يمساها حتى يصوم شهرين أو حتى يعتق. فإذا عجز عن هذين عن هاتين الكفارتين يصوم يعني يطعم 60 مسكينا من قبل أن يمساها. نخلص ويرجع جدا. ها؟ لا لا بالتقييد. بالتقييد نعم، فمن لم يجد، فمن لم يستطيع فمن لم يجد. لا يجوز. لا يجوز أن يمسها حتى يكسر. إما بالعكس وإما باقتراب شهرين متتابعين وإما بالأفعال. لابد. بهذا التقييد. هذا نستغفر الله ويشوف ويكف عنها حتى يكفر. يكف عنها يستغفر الله ويكف عنها ويكفر. إما يعتق رقبة وإما يصوم شهرين وإما يفعل كل شيء. بارك الله
فيك. من اللحية.
لا من هذا؟
صعبة من قولك؟
لا لا يجوز.
لا يجوز.
لا يجوز. بارك الله فيك. وفر اللحى. وفرت اللحى. بارك الله فيك. يعني وقتها كله هكذا. إلا بعض المتأخرين يرى أنه يخفف ويأخذون من فعل ابن عمر. لكن ابن عمر ياخذ ماذا قال؟ شو ماذا قال كبر هذه؟ هل يجيك شيء؟ ما يجيك شيء. على كبر هذه ما يجيك شيء. فلو كان الناس آخرين بفعل ابن عمر لما وجدت يمكن 99% ما لا يكلون الحرام. بارك الله. كثير منهم يتكئون على فعل ابن عمر ويقصرون اللحى مثل المجوس، وقد ورد في الحديث لا تقصرها مثل المجوس، المجوس تقصرها
مطلقا. اذا صلينا جماعه وواحد احدث مع الجماعه
نعم
شو تصل
احدث يخرج
يخرج من الجماعه
ويتوضا.
اجل ولا واحد صح المغشي عليه
ها
في جوار بجواري الحوار جوار الجماعه واحد صح
شو تسوي له؟ ايوه ماذا تعمل؟
ما
ما أنا أصلي صوت من دفع ثلاثة إلا عندك إسعار تقبير تعطي عليه تعالي
لا 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 بخش
عليه فماذا تغلع تعطيه ما ترش عليه يعني حاجة تبقيده ممكن
أتعليه يوجع
والله الإنقاذ الغريق والحريق والأعمى يقع في البيت هذا ما يجد الصلاة صلاة وهم كده. وورد عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كان يصلي ومعه فرسه، وكان الفرس يمشي يتحرك وهو يتحرك ما هو في القلاع، فنظر إلى رجل خارجي فتخير منه قال انظروا الى علم يعني الشيخ ماذا يصنع كذا، فقال يا ابني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا في هذا الكلب وانا يعني ما استطيع اذا راح خلاص كيف اي ما اجده بارك الله فيك. هذه الزكاة يعني البضاعة هذه تقومها الى حال الحول ثم تأخذ يعني الزكاة ربع العشر نلتوم هذه وحفظة
ايش نبيع في الدكاة؟
انا تقوم تقويم
تقويم
تقوم تقويم
فقط وإذا كان عندي اسم العقار كيف المنازل يعني مثلا مش نضمهم حاول لا يذكروا المنازل المنازل ايش
العقار تجارية؟
لا
ها
لما لا يعني
العقار سكن
سكن
لا زكاة تقويم غير زكاة زراعية تخرج الزكاة من رجلها
عندي أربع منازل
تأخذوها
ولا موضوع للبيع التجارة موضوع عند العقار يعني مثلا
مثل الإيجار
لا لا
لا ايش البيع
لا لا
ايش
لا
ايش السكن
السكن
فقط اذا كان للسكن فقط فلا زكاة فيها واذا كان للايجار فاذا اجتمع من غلتها بارك الله فيك انصبه تزكيها او نقاط تزكيها
الشاحنات الموضوع حق البضائع ليس للبيع
اي شاحنة ها
سيارة
عليها البضائع سيارة التجارة ايه
تقول لي تقويم البضاعة لا أدري. يعني الرصيد لا زكاة على الرجل في فرته ولا في عبده، وكذا لا زكاة في داره، لكن هذه يعني مشتبهة، هي وسائل تجارة وإنها للركوب فقط، فما أدري ما أقدر أدخلها في التجارة. الله أعلم.
من قبل نحن اليوم نحرم عندما يعني العمرة قبل الحج، وقلنا من قبل نفهم غير ذلك، فالذي ينبغي أن نفعله لابد أن نأتي بالعمرة قبل الحج.
هذا أفضل، هو لابد الوجوب، وقد قال علماء بالوجوب، قال علماء من أمة الإسلام المعتبرين قالوا بالوجوب، منهم ابن عباس ومنهم ابن القيم ومن الحافظ الراوي وغيرهم من علماء الإسلام قالوا بوجوب العمرة أخذا من مواقف الرسول من توجيهه عليه الصلاة والسلام. وأنا لا أقول بالوجوب، أقول بالأفضلية، أقول بالأفضلية وأكد عليها جدا لأن الرسول أكد عليها. بارك
الله. رخيص الجن من سنة 77 فيريد أن يأخذ الربا، يريد أن يأخذ الربا، هل يأخذ التطهير يعني على صحيح يأخذ من سنة 77 أو من آخر رصيد
سهل أمواله؟ سحبها ولا ما زال باقي في الكاس؟ سحبها ويريد أن يخرج يطهر من قراءة ماله فقط، يريد أن يخرج من قراءة ماله فقط، يطهر الربا معناه يأخذ رأس ماله فقط، ياخذ راس ماله فقط والبقية خلاص. ويستغفر الله لأنه شارك عاون على الإثم والعدوان وتعاطى الربا، فيتوب إلى الله تبارك وتعالى فإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم. ياخذ راس ماله.
إذا ترك الأموال هذه فتكون مساعدة للمدينة. هل يجوز يسحبها من فقط
يسحب راس ماله ويسحب الأرباح؟
ما كان كامل.
لا يسحب الأرباح
يعطيها ما كان كامل. نعم.
لا 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 بارك الله فيك. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. رسالة. ياخذ راس ماله والبقية يتبقى بذمته. بس. يعني الصدق بها أهلية ربوية. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لا يقبل الخبيث أبدا. فلو أخذ الرواية الزواج الروية فصدق بها هذا كتبه خبيث.
ثلاث
كلام يعني كلام ماذا يقول
في أشياء ثانية؟
والله يخذ بذمتهم بذمتهم ولا تيمموا الخبيث من تنفقون، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. بارك الله فيك. هم رابون مرابون.
شيخ
جزاك الله خير. هذا رأيي عاد سأل غيري، أنا هذا رأيي.
طيب بارك الله. عندنا مشروع في بناء مسجد في أمريكا. المشروع اجتمع 300,000 دولار وعندنا 300,000 300,000 صار 3 سنوات. البنك اللي فيها احنا عارفين حساب جاري ما يدفع عليه ولا فلوس،
ما بنك ربوي
ما في عندنا غير البنك هذا، ما في ابدا في امريكا، ما في الا بنوك ربويه كلها، ولكن حاطينها بدون ما يدفع عليه مليون واحد حساب جاري يطلق عليه حساب جاري. طيب في الحاله هذه مدير البنك نفسه يقول احنا نستعمل اموالكم هذه ونطلع منها الاف الالاف. طيب فهل يحق لنا احنا ان ناخذ الفلوس اللي تستخدم في المشروع هذا الفوائد ونرميها يعني مثلا في يعني مثلا في افغانستان مثلا بدون ان ما احنا لا نقول لنا لا صدقه لنا، ولكن تستعمل نفس الفلوس هذه تستعمل في انه اللي يزيد منها اللي احنا ما ناخذه تستعمل في بناء الكنائس او في المؤسسات المسيحيه.
انت اولا في الاساس حينما اودعت هل كنت تعرف تحريم الربا؟
نعم.
هل تعرف ان هذا يرادي في مالك؟
لا. يعني كل حساب داري
هذا
ما تعرف هذا أنا أسلم السنة هذه أو سنتين هذه وبعدين واحد غيري إلى حد أن يكمل
في العيادة. لماذا أودع أذكر ربوي؟ أحسبها عندي.
ماذا؟
هذا بك إسلامي.
ما في عندي
بك إسلامي. بعد الكويت. البيت الإسلامي عندك في الكويت.
في أمريكا
هذا ما لي شغل. أمريكا هذا بخان. أنا أضعها في بنك إسلامي وإذا جاء وقت التنفيذ أسحب هذا المال من البنك الإسلامي وأروح أنفذ.
لا أعرف
بارك الله فيكم ولا يعجزكم هذا ان شاء الله، ما يعجزكم بارك الله فيكم ولا تتورط بهذه الاشياء، تصدق خير فتقع في شر.
أن تقول تقول بنعمل مسجد لله، تقول أي كبير وبنى بيت من الله بيت مثل بيت في الجنة، هل كذلك؟ أنت تقول تقول أجل ما كنت ورثت الربا، أكبر الذنوب أكبر الزنا الربا، هو سهل يا أخي، الربا خطير بارك الله فيك، فأنت ولو بعمل مسجد أسلم يا رب والسلامة، حتى رصيدي عندي حتى لو ضاع هداية. حتى بنك إسلامي
هذا جمع
من المسلمين نضعه في بنك إسلامي أو عند يد الأمير مسلم هذا بارك الله فيك. أنا الآن ما أستجيز أن تأخذ من قائد شيئا حملوا أموالكم رأيي توبوا إلى الله وحطوا المال هذا في بنك إسلامي إلى أن يأتي دور التمكين
أما
تقول يعني راح أحط كراهية أحط ما أدري إيش هذا
أفضل المراتب
التمسك الذي ارشد اليه رسول الله وحتى عليه هذا رأي بارك الله فيك ولا يختلفون في الواحد يفضل لكن اذا تامل الانسان في النصوص وفي مواقف الرسول يرى ان التمسك فيه 16 حديث وضرب الرسول عدلين وقيل هل هذا يعني هذا الغدر قال لا بل لابد الابد دخلت عمره في الحج الى ورده
هذا
كما من صلى في مسجد هذا الكرم الذي تكرم الله به يحصل للمسلم في اي مسجد مسجد بيت الحرام ومساجد الطائف والطاهره والرسول والله يحصل في هذا الوقت الطيب لكن الان تخصيص هذا بهذا المسجد فقط وتخصص هذه الدنيا هكذا وحرمانا هذا الذي ينكر على الجماعه اللي يقول انه يعتمد بالصلاه والسلام عليه على صحبه وكل اربعين صلاه وقال بدل القدر بالصلاة على الجهاز الخلق وخلق تشويش العوام فنحن نبين العوام أنهم يصلوا ما شاءوا وبيت الوجود ما في وجود يصلي يكثر يقل 40 صلاة 50 ألف مليون لا يرى صلاة واحدة كلها تكفي ايه بارك الله ها اللي يصلي خارج هذا المسجد ما يحصل والله أنا ما أصلي في هذا المسجد صراحة لأنه خارج المسجد فأنت احرص ينبغي لمن شد الرحال يكتب فرد هذا المسجد أن يتقدم وقت حتى يحل هذا الفرد بل يحرص على الصفوف الأولى إذا شده أنا من كلام عمر هذا من كلام عمر مو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن إذا توسع المسجد إلى أي مدى بلغ فهو مسجد رسول الله نعم هذا يسمى مسجد هذا جزء مسجد رسول الله
هذا المقام يسمى مسجد مسجد
لا هذا مسجد إن شاء الله هذا الزيادة إن شاء الله نرجو أن تكون زيادة من مسجد الرسول وحكم الزائد حكم المسجد إن شاء الله نرجو الله ربنا واسع سبحانه وتعالى لكن خارج المسجد لا بارك الله فيك من الأمام من الشرق من الغرب كل هذا خارج المسجد ما تنال هذا الأجر بل يعني الشافعي يرون أن هذا الأجر مقصور في المسجد اللي بناه رسول الله يعني ما تنال هذا الأجر هذا عنهم نحن لا ناخذ هذا الرأي بل أبين بل حتى تفهم أن الصلاة من خارج الجدار هذا ليس في المسجد صلاة
النية
ها؟ النية من المسجد أتى ولا تصلي خارج المسجد لا بد من الموافقة النية ما تكفي لا بد من النية وتنفيذ فعلا تنفيذ العمل المطابق لتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم
أقول رفع اليدين في التكبيرات أيهما أصح الثالث الرفع أو الرفع في
التكبيرات فيه حديث عن ابن عمر رضي الله عنه يعني حسنه الشيخ الباز وحسنه غيره ويعتمد على هذا الحديث وعلى فعل ابن عمر نفسه وعلى فعل أنس فيعني كل هذه تقر بعض بعضها فتقر الحجة فأنا أرى أن بناء على هذا الحديث وعلى فعل الصحابة يشرع للمصلي أن يرفع يديه يصلي على الجنازة أن يصلي يديه مع كل تكبيرة أخيرا ما في دعاء وإن شاء الله يدعو نفسه يقوي الميت إن شاء الله يتقل دعاء فتصح وإن دعاء فلا مانع تفضل
أنا الكبير والله يجيب
المحرم اغتسل وانت في الهنا لكن نية لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجا من آبار عليك
آبار عليك
مية مية لبيك اللهم عمره بالقلب وباللسان من أبر علي نقاط ما لازم إذا أراد أن يصلي في الوادي هاتين ركعتين لأن جبريل أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال له صلي ركعتين في هذا المسجد وقل لبيك اللهم عمرة تمشي حجة أو حجة في عمرة فالصلاة هنا في ميقات الحليفة من أجل هذا الوادي المبارك الذي أمرنا بالصلاة لا للإحرام تحليها فقط أما باب قضية المواقيت لا تشرع لها الصلاة
ليس
في المسجد يصلي اي مقام الوادي مقصود مسجد الامام ها اقول اذا كان مضطرا لم يجد مساغا لدخول المسجد وقت امتلا وما وجد فراغ الى خارج المسجد يصلي
خصم على
الامام متقدم يجيب الامام هذا يجيب هذا يترى صلاه جمعه ان شاء الله ولكن انت في هذا الوسيله يعني ما اجتمع هل فصلور يجيزون هذا إذا اضطر يجيزون لكن يقول صلاة صحيحة.